وصل الكلام إلى مسألة 42. إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة، وإن أمكنت أي الإزالة بدونه أي بدون قطع الصلاة بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة أي صورة الصلاة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته. وتنقيح الحكم في هذه المسألة في صورتين: الصورة الأولى أن لا تستلزم الإزالة لا قطعا للصلاة ولا محوا لصورتها، فهنا أفاد سيد العروة بأنه تجب الإزالة ما دام لا تستلزم محذورا، ولكن دعوى وجوب الإزالة مبني على دعوى الفورية من دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. وسيأتي عند البحث في الصورة الثانية أنه لم يحرز دليل على فورية الإزالة، وغايته الإجماع، وهو دليل لبي لا يحرز شموله لفرض الاشتغال بالصلاة، فإن المفروض أنه مشتغل بالصلاة، فشمول الإجماع القائم على الفورية حتى لمثل هذا الفرض غير محرزين. فبالتالي بناء على هذه النكتة الصحيح أن يقال: إذا لم تستلزم الإزالة محذورا لا قطعا للصلاة ولا محوا لصورتها فهي جائزة لا أنها واجبة. نأتي إلى الصورة الثانية وهي المهمة: ما إذا فرضنا أن إزالة النجاسة عن المسجد مستلزمة لقطع الصلاة لا محالة، إذ لا يمكنه الإزالة من دون استدبار مثلا أو محو لصورة الصلاة، ولا بد أن نفرق أيضا قبل الدخول في المباني بين وجوب الإزالة ووجوب التطهير، فإن محل البحث هو وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لا وجوب تطهير المسجد، فإن هذا مبحث آخر. فنحن نتكلم في الواجب الأول وهو المعروف، وهو إزالة النجاسة عن المسجد، وأما تطهيره فادعى جمع عدم وجوبه، وإنما الواجب هو إزالة النجاسة. فمحل الكلام في مسألة الإزالة باعتبار أن في وجودها هتكان أو أن هناك دليلا خاصا على وجوب الإزالة، وبالتالي تحديد الحكم في المقام يختلف باختلاف النظر للأدلة. فهنا ثلاثة أنظار: الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في المقام من أنه لا دليل على وجوب الفورية، أي فورية إزالة النجاسة عن المسجد، إلا الإجماع، وهو دليل لبي لا نحرز شموله لفرض استلزام الإزالة قطع الصلاة، ولا دليل أيضا على حرمة قطع الصلاة سوى الإجماع، وهو دليل لبي لا يحرز شموله لفرض مطالبة المكلف بالإزالة. إذن فحيث إن الدليلين لا نحرز شمولهما للمقام، تصل النوبة للأصل العملي، إذ الأصل اللفظي لم يحرز شموله. فإذا وصلنا للأصل العملي فالمقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أي هل يتعين على المكلف الإزالة أم يتعين على المكلف إتمام الصلاة، أم أنه مخير بينهما؟ فمقتضى البراءة عن تعين كل منهما هو شنو؟ هو التخيير بينهما. وما ذكره قدس سره بناء على عدم وجود دليل تام، ما لم يكن هناك استصحاب حاكم، كما لو فرضنا أن النجاسة سابقة على الصلاة، أي أنه دخل الصلاة وهو ملتفت إلى وجود النجاسة ووجوب الإزالة، فمقتضى استصحاب وجوب الإزالة تعين طرفها لا التخيير بينهما. أو بالعكس، لو فرضنا أن النجاسة حدثت أثناء الصلاة ولم تكن سابقة، فمقتضى استصحاب، قلوا ياي، حرمة قطع الصلاة الثابتة قبل رؤية النجاسة هو تعين جانب الإتمام. فإذا لم يكن أحد الاستصحابين فحينئذ يمكن القول بجريان البراءة عن تعين كل منهما، والنتيجة التخيير. النظر الثاني أن يقال لدينا دليلان لفظيان يدل كل منهما على حكم المقام، كأن المسألة فقط إجماع، فلننظر في هذين الدليلين اللفظيين فالدليل على لزوم الإزالة معتبرة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن الدابة تبول فتصيب ببولها المسجد أو حائطه فيصلي فيه قبل أن يغسل. قال إذا جف فلا بأس. وقد احتمل في الجواب محتملان. المحتمل الأول أن الرواية ناظرة إلى تنجسه بالصلاة لا إلى تنجس المسجد، أي أنه لو صلى وبول الدابة طبعا يأخذ مكان كثير، بول الدابة هذا مو بول طفل، صير مكان مستنقع خصوصا إذا كان الدابة حمار مثلا، بول الحمار أكثر من غيره، حمار بعدهم. فمنشأ السؤال والجواب أنه هل يمكن أن يصلي وثوبه وبدنه معرض للتنجس أم لا؟ فلذلك أجاب الإمام عليه السلام بأنه إذا جف يعني جف بول الدابة فلا بأس أن يصلي، لأنه مع جفاف البول فإن بدنه وثوبه ليس معرضا لملاقاة النجاسة. وحينئذ فالرواية أجنبية عن محل الباحث وهو إزالة النجاسة عن المسجد. والمحتمل الثاني أن يقال لا، إن مصب السؤال عن مسألة شنو الإزالة، هل يصلي أم يزيل؟ فأجاب الإمام بأنه التطهير ليس واجبا عليك ولكن الإزالة واجبة، فما دام البول لم يجفه فليس لك أن تصلي بل عليك أن تزيله، وحينئذ فتكون الرواية دالة على فورية إزالة النجاسة عن المسجد. شنو تختار يا شيخ عبد الله، الاحتمال الأول أو الثاني في الرواية؟ نعم
دابة
بولها مو نجس،
دابة التي يجوز أكلها لأنها مو نجس،
خب فحملوا على الدابة التي كذا، لأنه هذا ظاهر السؤال هذا.
فقط من أبوال
الجمال الأول كيف؟ إلا دابة مجرد جفاف النجاسة لا يعني طهارته.
ما كلامنا في الطهارة الآن، كلامنا هل أنه منظور الرواية إلى تنجس بدنه لو منظور الرواية إلى إزالة النجاسة عن المسجد، لأن مو بحث نحن في الطهارة، خلي الطهارة جانب. يلا الحوار
منظور إلى قدرات
الرفيع الأول، حمل المسجد على شنو حمله؟
مسجد على شنو؟ المسجد على شنو؟ على الدكان
مسجد
أو حائطة. فإذا المحتمل الثاني
بغض النظر عن طهارة النجاسة، يقول قبل أن يغسل أو يغسل
فيصلي فيه قبل أن يغسل أو يغسل، ما بتفرق.
يصلي في المسجد قبل أن يغسل المسجد، يعني يطهر المسجد. فهذه تكون ناظرة إلى المعنى الثاني، تطهير المسجد. أو قبل أن يغسل، يعني يغسل موضع السجود. قال إذا جفف لا بأس.
فيكون نظرها إلى الأول. الشيخ جعفر طرح كلام لطيف، كلام طبعا أعلم موجود. قبل أن يغسل أو يغسل، إذا قلنا قبل أن يغسل إذن هو ناظر لتنجسه هو، إذا قبل أن يغسل إذن هو ناظر إلى وظيفته من حيث الإزالة وعدمها. خوش. وهناك دليل أيضا لفظي على حرمة قطع الصلاة، وهي ما تعرض له الأعلام في باب حرمة قطع الصلاة، منها صحيحة حريز المروية في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية، فإن مقتضى مفهومها حرمة قطع الصلاة ما لم تكن هناك ضرورة تقتضي ذلك. هذه المعتبرة بعد عبر عنها في الرواية، الرواية عبر عنها. سنة يخالف بناء على هذا، بناء على وجود دليل طبعا. فقد يقال بعلاج الدليلين بأنه قد يقال لا تنافي ولا تزاحم بين الدليلين، إما لأن ما دل على وجوب الإزالة ناظر للنجاسة ما قبل الصلاة، فإن منظور رواية علي بن جعفر إلى النجاسة قبل الصلاة فلا يحرز إطلاقها إلى ما إذا حدثت نجاسة أثناء الصلاة، أي أن منظورها إلى لزوم الإزالة بدلا عن الدخول في الصلاة، ولا تفيد لزوم الإزالة بدلا عن إتمام الصلاة، فبالتالي يقدم دليل حرمة القطع. أو يقال بالعكس، إن دليل حرمة القطع موضوعه عدم ضرورة تقتضي القطع وإزالة النجاسة عن المسجد، ضرورة متشرعية وإن لم تكن واجبة فهي كافية، إذ ليست هي أقل من أن يتبع غريمه أو غلامه أو حية يخافها، فإنه حينئذ هذا ضرورة تقتضي الخروج عن دليل حرمة القاطع. والنتيجة إذا تصرفنا في هذا كان شنو؟ مخيران. النظر الثالث أن يقال بأن المقام يحكم فيه كلا الإطلاقين، أي أن دليل حرمة القطع مطلق حتى لهذا الفرض، ودليل وجوب الإزالة مطلق حتى لهذا الفرض. فهل المقام، شيخ علي نبغى الآن فكرك الأصولي، هل المقام من باب التزاحم أو من باب تعارض؟ ليش تزاحم؟
لم يتوارد الإطلاقان على
ما يحتاج في التعارض توارد الإطلاقين،
قصور القدرة
ليس المناط في التزاحم وقصور القدرة فقط والقيود
من طبيعتين مهيتين متغيرتين لا ينكر إلى نظر العرف إليهما لا رهما متعارفا.
ليس المدار على النظر العرفي يا شيخنا.
ممكن أن يصدر مع مرتبة الشعر.
ليس المدار على ذلك.
مقيد اللب يعني مميز بين التعارف.
حيث ذكر في البحث في بحث الميز بين التعارض والتزاحم أنه إذا افترضنا أن الدليلين ليسا متكاذبين ولا متعارضين في حد أنفسهما، وإنما منشأ التنافي بينهما قصور القدرة عن الامتثالين معا، لكن هل أن الترتب ممكن أم لا؟ هذا الميزان. فإن كان الترتب ممكنا بين الحكمين فهو من باب تزاحم، وإذا كان الترتب مستحيلا يدخل المقام تعارض، ولو كان منشأ التنافي قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين. مثلا إذا كان الأمر دائرا بين ضدين لا ثالث لهما، فافترضنا أن المكلف إما أن يقوم أو يقعد ما عنده خيار ثالث، فهنا التنافي بينهما ناشئ عن قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، ولكن الترتب بينهما مستحيل بأن يقول له المولى قم فإن لم تقم فاقعد، فإنه إذا لم يقم يقعد لا محال. فحيث إن الترتب بينهما لغو وتحصيل حاصل بأن يقول المولى يجب عليك القيام لكن إن لم تقم يجب عليك القعود، فإنه إذا لم يقم قعد لا محالة، فأمره بالقعود في ذلك الفرض لغو وتحصيل حاصل. فحيث إن الترتب بينهما مستحيل يدخل في باب التعارض، وإن كان منشأ التنافي بينهما قصور القدرة. فكذلك، وهذا مر عليك في الحلقة الثالثة، فكذلك إذا حصل التنافي بين وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة كما هو محل الكلام، فإنه يجب عليه الإزالة، والإزالة تتوقف على مقدمة وهي قطع الصلاة. فوقع التنافي بين وجوب ذي المقدمة وهو الإزالة وحرمة المقدمة ألا وهي قطع الصلاة. فإذا افترضنا أنهما متساويان في الأهمية قسم باب الترتب يعني، أو فرضنا أن وجوب ذي المقدمة وهو الإزالة أهم، فهل يمكن الترتب في المقام بأن يقول أزل النجاسة فإن لم تزل فلا تقطع الصلاة، أو لا يمكن الترتب؟ فهنا فصل السيد الصدر في أصوله بين ثلاثة مباني. المبنى الأول أن ننكر وجوب المقدمة بأن نقول إذا وجب ذو المقدمة فلا يعني ذلك وجوبا غيريا للمقدمة، كما هو مبنى الإصفهاني والسيد الخوئي ما في وجوب غير للمقدمة، هنا ما كوشكر يحرم عليك عفوا يجب عليك الإزالة لأنها أهان، فإن لم تزل هل تقطع الصلاة بدون إزالة أو تستمر في الصلاة؟ فحينئذ يتصور شنو الترتب. يجب عليك الإزالة، فإن لم تزل فلا تقطع الصلاة. واضح. المبنى الثاني أن نقول بوجوب المقدمة الموصلة كما ذهب إليه الشيخ الأعظم، أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة. إذن في غير المقدمة الموصلة نلتزم بالحرمة، شنو المشكلة؟ فنقول أزل النجاسة، فإن لم تزل فيحرم عليك أي قطع ليس مؤديا للإزالة، يعني القطع غير الموصل يبقى على الحرمة ولا مانع من الترتب. نعم تقع المشكلة في وين؟ في الموصل، في الحصة الموصلة. إذ لا يعقل في الحصة الموصلة أن يجتمع الوجوب والحرمة، فهي تجب من باب المقدمة الموصلة، وهي تحرم من باب أنها قطع. إذا افترضنا أن مصب وجوب المقدمة واقع المقدمة لا عنوان المقدمية والإيصال، فسوف تجتمع الوجوب والحرمة في مصب واحد، وهذا موجب لتعارضهما. المبنى الثالث، ما هو مبنى صاحب الكفاية؟ ما هو مبنى صاحب الكفاية في وجوب المقدمة؟ شيخ علي يلا فإن مبنى صاحب الكفاية استحالة تخصيص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، وأن الوجوب الغيري ينبسط على مطلق المقدمة وطبيعيها لا خصوص المقدمة الموصلة. فعلى مبنى صاحب الكفاية يدخل المقام في باب التعارض ويخرج عن باب التزاحم، لأنه إذا افترضنا أن مطلق قطع الصلاة شنو واجب من باب الوجوب المقدمي، إذ يستحيل تخصيص الوجوب المقدمي بالقطع الموصل، إذا مطلق القطع واجب، والمفروض أن مطلق القطع محرم. فبالتالي قول المولى أزل النجاسة فإن لم تزل فلا تقطع، المفروض أنه إذا لم يزل لن يقطع. فإذا وجوب حرمة القطع في فرض عدم الإزالة لغون، تحصيل حاصل نظير ما ذكرناه في التزاحم بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، وحيث إن الترتب مستحيل يكون المقام من باب التعارض لا من باب التزاحم. فتأمل والتفت في حكم المسألة، والحمد لله رب العالمين.